حي على الصلاة. الخبير الحليم العظيم الغفور الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله يا الله يا الله يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، وتفسيرا للآيتين 38 و39 من سورة البقرة. يقول تعالى في الآية 38 من سورة البقرة:
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
مستمعينا الكرام، بعد توبة آدم وقبولها من جانب الحق تبارك وتعالى، جاء الخطاب الإلهي مرة أخرى ليعطي أمر الهبوط. خرج آدم من الجنة وسكن الأرض، وبرزت هنا مسألة الهداية التي هي من أمر الله تعالى، فهو جلت قدرته ينزل كتب الهداية للعالمين، وهو تعالى شأنه يرسل رسل الهداية مبشرين ومنذرين. وهنا يفترق الناس إلى فريقين، فريق يسلك سبيل الهداية وثان يتخذ الكفر طريقا له. وفي بداية الخلق علم الله تعالى آدم أسماء الموجودات وحقائق الخلق، وأودع في وجوده قابلية التعلم وادخار العلم، وجاء هذا العلم ليسمو بالإنسان على الملائكة. لكن هذا الإدراك والشعور العقلاني لا ينجي بمفرده من وساوس الشيطان. نعم مستمعين الأفاضل، إن نزول الوحي الإلهي هو ثاني أكبر النعم الإلهية التي حباها الله الإنسان إلى جانب العقل. أما قبول الهداية من البشر فهو أمر اختياري لا إجبار فيه، فالإنسان إما أن يسلك سبيل الرشاد أو يمشي في جادة الضلال. مستمعينا الكرام، إن أهم ما يقلق الإنسان مستقبله، مستقبله في الدنيا وفي الآخرة، كما أن النظر إلى الماضي قد يجعل الإنسان يندم على ما فاته من فرص وما توفر له من إمكانات. وما يسلك للهداية سبيلا يضمن مستقبله ولا يندم على ما فاته. ومن الدروس التي نتعلمها من هذه الآية الكريمة هي أولا، الهداية الإلهية تزامنت مع سكن الإنسان الأرض، والهداية الحقيقية إنما هي من لدن الله جلت عظمته لا غير. ثانيا، الاختيار خصوصية عند الإنسان، فله أن يؤمن وله أن يكفر والعياذ بالله. وثالثا، الهداية الإلهية تفيض في النفس الهدوء والسكينة. مستمعينا الكرام، أما الآن فلنستمع إلى الآية 39 من سورة البقرة.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم مستمعينا الأفاضل، في مقابل الذين يختارون الهداية الإلهية سبيلا، نرى من الناس فريقا يسلك إلى الكفر طريقا. الكفر والعناد يأخذان بالإنسان إلى هاوية الضلال، فيجحد آيات الله ويكذبها، وعاقبة مثل هؤلاء نار جهنم فيها خالدون. وما يمكن أن نستفيده من هذه الآية هو أن الله يسر حتى أمام الكافرين سبل الهداية والرشاد، لكنهم بكفرهم حادوا عنها ومشوا في طريق اللجاج والعناد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم. Oh.
المسرفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين، يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك
لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 12:22 يأتيكم برنامج كلامكم نور. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 12:31 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. نستمع لصلاة الخاشعين عند 12:47. الثانية 12:52 وبرنامج فقه الصلاة. في الساعة 1:05 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء. بعد الأخبار وفي الساعة 1:05 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. عند 12:25 حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة عند 12:29، بعدها وفي 5 عند 3 نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 3:00. العاشرة. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 في 45 دقيقة، فلسطين اليوم. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله تعالى.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 230، باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا. كيف يعني 73 حرفا؟ نحن ما نعرف الاسم الأصغر، ما نعرف تركيبه، تكوينه، تقسيمه، ألفاظه. وإنما كان عند آصف منها حرف واحد. وصي سليمان، نبي الله سليمان عنده يعرف، لكن يريد أن يظهر فضل وصيه حتى على الجن مع قدراتهم. كان عنده حرف واحد، لما قال: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كان عند آصف منها حرف واحد، فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. هذا أيضا فيه تحليل لكيفية فعل آصف، كيف يأتي بعرش بلقيس، كيف أتى، تكلم بالكلام، مد يده، سحب السرير، بلحظة رجعت الأرض كما كانت. هذا الخسف اللي صار في الأرض من مجلسه، وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أن نبي الله سليمان كان في الأهواز وقت اللي صارت الحادثة، ومسجد سليمان إلى الآن في الأهواز، كان يشتي هناك. إذن جاء بعرش بلقيس إلى الأهواز، إلى نبي الله سليمان عندما كان في منطقة الأهواز مسجد سليمان. خسف في الأرض من مكانه إلى عرش بلقيس، تناول سحبه. فإذن هذا الخسف السريع وترجع الأرض، هذه ما يتضرر أي شيء، لكن بما يحدث ذلك بقدرة الله بالاسم الأعظم. المهم أنه بهذا الاسم الأعظم تكلم به، عنده هذا الحرف، تكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ثم يقول الإمام الباقر عليه السلام: ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا. يعني عترة خاتم الأنبياء، أوصياء خاتم الأنبياء، الذين جعلهم الله عدل القرآن، الذين جعلهم الله عز وجل أعطاهم علم الكتاب وليس علما من الكتاب، وحرف واحد عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هناك قسم، حرف لعله بمعنى قسم، بمعنى شعبة، بمعنى هذا القسم مختص بالله، ما يعلم لبشر. وأكثر ما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصياؤه تبعا له. إذن 72 حرفا ما يمكن لبشر من علم الغيب هو عندهم سلام الله عليهم. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن عيسى بن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما، وأعطي موسى 4 أحرف، وأعطي إبراهيم 8 أحرف، وأعطي نوح 15 حرفا، وأعطي آدم 25 حرفا، وإن الله تعالى جمع ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وآله، وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا، أعطي محمد 72 حرفا، أو أعطى محمدا 72 حرفا وحجب عنه حرف واحد. هذه المستويات يصعب علينا حتى تصورها. يعني كيف النبي صلى الله عليه وآله يعرف الظاهر والباطن ويتعامل بالظاهر؟ إذا واحد منا يعرف هذا اللي معه هو مجرم ويعاملك إنسان عادي ما ظهر إجرامه إلى الآن، هذه مراحل صعبة. ولكن نحن نعتقد أن نبينا صلى الله عليه وآله كان عند علم الظاهر والباطن، يعمل بالظاهر وأحيانا كما يأمره ربه يعمل بالباطن، صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. وعندنا أن أهل البيت عليهم السلام ورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله ومواريث الأنبياء سلام الله عليهم. في حديث ما عند الأئمة من آيات الأنبياء عليهم السلام عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كانت عصا موسى لآدم فصارت إلى شعيب، ثم صارت إلى موسى بن عمران، وإنها لعندنا، وإن عهدي بها آنفا، وهي خضراء كهيئتها حيث انتزعت من شجرتها. عصا من شجر الجنة وتبقى خضراء ويتورثها الأنبياء، يمكن جابها آدم معه ويتورثها الأنبياء، وفيها هذا السر، فيها من اسم الله الأعظم. يقول: هي أنا هي عندنا، وصلت إلى النبي صلى الله عليه وآله خضراء، وإنها لتنطق إذا استنطقت. من الذي يستنطقها؟ صاحبها المعصوم. أعدت لقائمنا يصنع بها ما كان يصنع موسى، وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون وتصنع ما تؤمر به، إنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون يفتح لها شعبتان، إحداهما في الأرض والأخرى في السقف، وبينهما 40 ذراعا تلقف ما يأفكون بلسانها. إذن عصا موسى آية إلهية وتنطق، ملك ينطق، وهي مع المعصوم، ووصلت إلى نبينا صلى الله عليه وآله وإلى خاتم الأوصياء الإمام المهدي، أرواحنا فداه، ويستعملها في أماكن استعمالها التي يهديه إليها ربه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 51 بعد 100، وفيها يذكر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله ويحذر من الفتن. وأحمد الله وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخاتله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يؤازى فضله ولا يجبر فقده، أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة. ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة، وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها وظهور كمينها وانتصاب قطبها ومدار رحاها. تبدأ في مدارج خفية وتؤول إلى فظاعة جلية، شبابها كشباب الغلام وآثارها كآثار السلام، يتوارثها الظلمة بالعهود، أولهم قائد لآخرهم وآخرهم مقتد بأولهم، يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة، وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع والقائد من المقود، فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء. ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف والقاصمة الزحوف، فتزيغ قلوب بعد استقامة وتضل رجال بعد سلامة، وتختلف الأهواء عند هجومها وتلتبس الآراء عند نجومها، من أشرف لها قصمت ومن سعى فيها حطمت، يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة. قد اضطرب معقود الحبل وعمي وجه الأمر، تغيض فيها الحكمة وتنطق فيها الظلمة، وتدق أهل البدو بمسحلها، وتلضهم بكلكلها. يضيع في غبارها الوحدان، ويهلك في طريقها الركبان، يضيع في غبارها الوحدان، ويهلك في طريقها الركبان. ترد بمر القضاء وتحلب عبيط الدماء، وتثلم منار الدين، وتنقض عقد اليقين. يهرب منها الأكياس ويدبرها الأرجاس، مرعاد مبراق كاشفة عن ساق، تقطع فيها الأرحام ويفارق عليها الإسلام. بريها سقيم وضاعنها مقيم، بين قتيل مطلول وخائف مستجير، يختلون بعقد الأيمان وبغرور الإيمان. فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع، والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة وبنيت عليه أركان الطاعة، واقدموا على الله مظلومين، ولا تقدموا عليه ظالمين. واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان، ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام، فإنكم بعين من حرم عليكم المعصية وسهل لكم سبل الطاعة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
Thank you. إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت، كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل. ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عظام، مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة. أسفك ما يعني ذلك، لا تخاف ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف، وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء. على ايش تخاف وتسكت، اعتذر تمحي الخلاف، اعتذر تمحي الخلاف.
الى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
في تعبيرك تبريرك يجوز تخونك الكلمة، وإذا تغضب بعد تنضب من الصح ومن الحكمة. تذكر وش حكيت، ما ظن نسيت تقول بهدوء. تأمل خير ونور بس بالغرور وضعك يسود، متى ما صار التواضع كل شي صار، فلا تتكبر في تصحيح المسار، ولا تتعالى وتزيد الزلة نار. الشرف مو بالتعالي، الشرف بالاعتذار.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في صلاة الليل التي تعتبر من أهم الصلوات، التي تزيد القلب خشوعا والنفس استعدادا لسلوك طريق الله سبحانه وتعالى، وتؤسس الأرضية الصالحة لأداء الصلوات المفروضة بشكلها ومضمونها الحقيقيين. وقد ذكرنا فيما مضى جانبا من آثار صلاة الليل، وهي أنها تزيد الوجه حسنا وجمالا ونورا. الأثر الثاني لهذه الصلاة العظيمة هو أنها أمان لأهل الأرض من العذاب. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت عذابي. من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 473. الاستغفار عموما هو أمان لأهل الأرض من العذاب. يقول تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأنفال الآية 33. لكن هناك خصوصية للاستغفار في وقت السحر من الليل، وهو عادة ما يصاحب صلاة الليل. قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. آل عمران الآية 17. فصلاة الليل بحسب هذه الروايات والآيات الشريفة تعتبر عاملا من عوامل الأمان وعدم نزول العذاب على أهل الأرض. هذا أيضا أثر من آثار صلاة الليل. الأثر الثالث أن الدعاء فيها مستجاب، وخصوصا في وقت السحر. ورد في تفسير قوله تعالى: قال سوف أستغفر لكم ربي، أن يعقوب عليه السلام أخرهم إلى السحر ليلة الجمعة. فالدعاء في هذا الوقت بالذات مستجاب، والعبد إذا استجيب دعاؤه ازداد قربا من الله تعالى وازداد خشية وخشوعا. هناك أثر آخر من آثارها أيضا أنها تزيد في الرزق وتضمن القوت. جاء في كتاب ثواب الأعمال الصفحة 41 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه جاءه رجل فشكى إليه الحاجة، فأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا، أتصلي بالليل؟ قال الرجل: نعم. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار، إن الله عز وجل ضمن بصلاة الليل قوت النهار. لاحظوا مستمعين الكرام هذه الالتفات العجيبة. نحن نقصر في العبادات بحجة أنها تشغلنا عن طلب المعاش والقوت، بينما الإسلام يطرح المعادلة بشكل معكوس تماما، فيجعل العبادات سببا في تحصيل الرزق لا مانعا من تحصيل الرزق. هذا هو الفرق بين الإسلام والنظريات المادية الأخرى. الإسلام يتخطى ويتجاوز حدود المادة، وتلك النظريات تقف عند تلك الحدود الضيقة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاث أم أربع، فقال: يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة بعد إكمال السجدتين. كان كلامنا ولا يزال في صور الشك في عدد الركعات التي لها علاج، فلا تبطل الصلاة بمجرد الشك وتسمى بالشكوك الصحيحة. ووصلنا إلى الصورة الرابعة، وهي أن يشك المصلي بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة بعد إكمال السجدتين، فوظيفته أن يبني على أنها الرابعة ويتم صلاته، ثم يأتي أولاً بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس. وإذا كان المصلي يصلي صلاته من جلوس، فوظيفته أن يأتي بركعتي الاحتياط من جلوس ثم بركعة أخرى كذلك من جلوس. وتوضيح ذلك، فلو أن شخصا كان يصلي صلاة الظهر وبعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية شك هل هذه الركعة التي بيده الثانية كي يتشهد ويقوم ويأتي بالركعة الثالثة ثم الرابعة ثم يتشهد ويسلم، أم في الركعة الثالثة كي يقوم ويأتي بالركعة الرابعة، أو هو في الركعة الرابعة كي يتشهد ويسلم؟ فوظيفة هذا الشخص أن يبني على أنها الرابعة فيتشهد ويسلم، وبعد التسليم يأتي بركعتي صلاة الاحتياط من قيام ثم يأتي بركعتين من جلوس. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك هذا الشك قبل إكمال السجدتين بأن شك بين الثانية والثالثة والرابعة قبل أن يسجد السجدة الثانية؟ الجواب: صلاته محكومة بالبطلان، إذ يجب على المصلي أن يحرز الإتيان بالركعتين الأوليين، ولا يدخلهما الشك، ودلت روايات كثيرة على ذلك، منها روي عن الفضل ابن عبد الملك قال: قال لي أي الإمام عليه السلام: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي، أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك، ولكن بعين القلوب أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى